بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بنظر الخاطب إلى المرأة المخطوبة، وكان مما تقدم معنا ما هو الذي يباح له أن ينظره من بدنها، ما يظهر منها غالبا، أي في وقت كونها في البيت ومزاولتها لأعمالها، ذلك الوجه واليدين والقدم والرقبة ونحوه. فهل يجوز المرأة أيضا هي أن تنظر إلى الخاطب؟ يعني جائز ذلك؟ قلنا وفيه وقعت إليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: فهو أحرى أن يؤدم بينهما أو أن يؤدم بينكما، فجعل الاتفاق من الجميع. هل تتزين المرأة؟ أنت يا زكريا، يعني بما لا يلزم به الغش أو التدليس أو يكون كالتزين للزوج ونحوه، لكن جاء كما جاء في حديث سبيعة أنها اكتحلت واختضبت فلا بأس. فهل للخاطب أيضا أن يتجمل بالثياب الجميلة وتسريح الشعر ونحوه؟ نعم، كره ذلك بعض السلف، وذلك لما يتضمنه، قد يتضمن مفسدة كما أشرنا إليه في الدرس السابق. نواصل نقرأ. بالنسبة لمسألة الكلام مع المخطوبة، كلام الشيخ ابن عثيمين هو في الشرح الممتع 12 صفحة 21، بعد أن ذكر النظر قال: وهل يجوز له مكالمتها؟ قال الجواب: لا، لأن المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ينظر منها، ولم يقل أن يسمع منها. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكلام العلامة الألباني في كتاب موسوعة الألباني في الفقه، أي جامع تراث الألباني في الفقه، مجلد 12 صفحة 28، سئل بنحو ذلك فأجاب أنه لا يجوز. نواصل نقرأ بعض ما يتعلق بالنظر من مسائل. مما يتعلق بالنظر: النظر إلى المحارم، ما هو الذي يجوز للمحرم الرجل أن ينظره من محارمه، بمعنى ما هو الذي يجوز أن تكشفه المرأة لمحارمها. ذوات المحارم، ضابط ذلك هي كل امرأة حرم نكاحها على التأبيد، هي المرأة التي يحرم نكاحها على التأبيد. والأصل في ذلك قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ثم قال وهو الشاهد ما سيأتي: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. إلى آخر الآية. فما المراد بهذه الزينة التي قال الله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وللعلماء في ذلك مذاهب: المذهب الأول أنه ينظر منها إلى ما يظهر غالبا، وليس له النظر إلى ما يستر غالبا ولا يظهر إلا بقصد الإظهار. فالشيء الذي يظهر غالبا ولو بدون قصد الإظهار لو أن ينظر إليه. فلو أن ينظر إلى وجهها إلى يديها قدميها أو نحو ذلك مما يكون بين المحارم كذراعيها أو ساقيها، وكذلك سيتقى عن السلف أو شعرها للمحرم ذلك الأب أو الابن أو الأخ أو ابن الأخ أو ابن الأخت. وليس له النظر إلى الشيء الذي يستر في الغالب ولا يظهر إلا بقصد الإظهار كالصدر أو البطن أو الظهر أو نحو ذلك. وهذا القول هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وهو وجه للشافعية. واستدلوا بأدلة منها الآية المذكورة: وأحاديث نقرأها من المغني التاسع صفحة 90 و400. أو صفحة 92 الأدلة. استدل بهذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن وذكر إلى آخره. واستدل بقصة سهلة بنت سهيل وهي زوجة أبي حذيفة، التي ربت سالما، سالم مولى أبي حذيفة، فلما نزلت الآية في الاحتجاب جاءت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا. وهذا هو الشاهد، سيأتي ما معنى فضلا. وقد أنزل الله تعالى فيما علمت فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، وهو رجل كبير، وسيأتي مسألة رضاع الكبير إن شاء الله هل تحرم أو لا. فأرضعته 5 رضعات فكان بمنزلة ولدها. قال ابن قدامة: رواه أبو داود والحديث في صحيح مسلم. قال: وهذا دليل على أنه كان ينظر منها إلى ما يظهر غالبا، فإنها قالت: يراني فضلا، ومعناه في ثياب البذلة التي لا تستر أطرافها، لا تستر الأطراف كالذراعين أو بعض الساق. واستدل بقول امرئ القيس: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلي. الشاهد: لبسة المتفضلي، سيكون في بيتها. قال: ومثل هذا يظهر منه الأطراف والشعر، فكان يراها كذلك إذ اعتقدته ولدا. ثم دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يستديمون به، ما كانوا يعتقدونه ويفعلونه. أيضا استدل بما جاء عن الزبير رضي الله عنه، أخرجه الشافعي في مسنده، عن زينب بنت أبي سلمة أنها ارتضعت من أسماء امرأة الزبير، قالت: فكنت أراه أبا، وكان يدخل علي وأنا أمشط رأسي، فيأخذ ببعض قرون رأسي ويقول: أقبلي علي، يدعوها، كلموها ونحو ذلك. ولأن التحرز من هذا لا يمكن فأبيح كالوجه، الذي يظهر غالبا أبيح كالوجه، وما لا يظهر غالبا لا يباح، لأن الحاجة لا تدعو إلى نظره. إذن هذا القول الأول، أن المحرم ينظر من محارم إلى ما يظهر غالبا، وليس للمرأة أن تبدي أمام محارمها ما يستر غالبا ولا يظهر إلا بقصد الإظهار. القول الثاني أن له أن ينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة، يعني يمتنع من النظر إلى ما بين سرتها وركبتها، وإلا له أن ينظر إلى سائر جسدها. وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية. وذهب بعض السلف من التابعين إلى منع المحرم من النظر إلى شعر ذوات المحارم، قال: لا ينظر إلى شعرها. وهذا ذكره ابن قدامة عن الحسن والشعبي والضحاك. وذهب ابن حزم إلى أنه ينظر إلى جميع البدن عدا العورة المغلظة. والصحيح هو القول الأول، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في تفسيره تفسير سورة النور، أن المحرم لا ينظر من ذوات محارمه إلا إلى ما يظهر غالبا. بقي هنا فائدة وتنبيه، وهو أن النظر إلى الوجه والكفين والقدمين من ذوات المحارم هذا محل إجماع. قال ابن القطان: والنظر إلى الوجه والكفين والقدمين من ذوات المحارم جائز بلا خلاف، لأنه شيء يبدو في حال المهنة. بقي هنا تنبيه، هل هذا الحكم أيضا لمن ينظر إلى ما يجوز النظر إليه ما تقدم من ذوات المحرم ولو بشهوة؟ قد يقول قائل: هل ممكن أن ينظر المحرم إلى بعض ذوات محارم بشهوة؟ نعم، يوجد، قد يوجد من إنسان منكوس الفطرة أو بسبب شدة التبرج من المرأة يحصل له ذلك، فهذا نقل ابن القطان بالظن عدم الخلاف، هذا كلامه في صفحة 77 و300 من كتابه إحكام النظر. قال: هذا لا شك في تحريمه، وأظن ألا خلاف فيه. ثم قال: وابن عبد البر قد نص على تحريمه ولم يحكي فيه عن أحد شيئا. نص على تحريمه ولم يحكي فيه عن أحد خلافا. أيضا مما يتعلق بذلك نظر العبد إلى سيدته، المرأة إذا كان لها عبد هل يجوز أن ينظر إليها؟ فيه أقوال، القول الأول أن له أن ينظر إلى وجهها وكفيها، وكره بعض السلف أن ينظر إلى شعرها، شعر سيدته، وهذا قول ابن المسيب وطاووس ومجاهد والحسن. وهناك وجه عند الشافعية قالوا: هو محرم، حكمه حكم المحارم من الأقارب الذين تقدم ذكره، أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا. وذهب بعض الحنابلة، وهو الصحيح عند الشافعية، إلى أنه كالأجنبي، وأنه يحرم عليه النظر إلى سيدته. لو نظرنا في الأدلة نجد أن الآية التي ذكر فيها المحارم ذكر الله فيها ملك اليمين في آخرها، قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى أن قال أو ما ملكت أيمانهن. فكان هذا مما استثناه الله تعالى، في جواز إبداء الزينة. أيضا جاء في سنن أبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، إذا غطت رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى من الشدة في ذلك قال إنه ليس عليك بأس، إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. والحديث صحيح، صححه الشيخ رحمه الله في صحيح المسند. أيضا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، إلى أن قال ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض، أي بعد هذه الأوقات التي هي أوقات البذلة وربما التكشف أكثر، هذا يحتاج يستأذن. بعدها ليس عليهم جناح. وقارنهم بالذين لم يبلغوا الحلم. أيضا قالوا لأنه يشق عليها التحرز منه فأبيح، وعلى كل قد ذكر الله تعالى ملك اليمين مما استثناه في المستثنين في جواز إبداء المرأة زينتها لهم مع التحرز أكثر، ولا يكون كالمحارم لأنه ليس محرما عليها على التأبيد، هو محرم عليها في حال كونه رقيقا لها، فإذا عتقته حلت له، فليس تحريمه على التأبيد بخلاف المحارم الذين تحريمهم على التأبيد. فيجوز أن تبدي له أو أن تظهر أمامه وتبدي كوجهها كفيها قدميها، وإن بدا شعرها الحديث نص فيه، لكن يكون الاحتياط معه أكثر من غيره من ذوات المحارم. وأيضا لأن القرابة والرحم تدعو إلى النفرة غالبا، وهذا هو الأصل أن المحرم ينفر عن اشتهاء ذات محرمه بخلاف الرق ليس كالمحرمية، فلا يقتضي النفرة كما هي المحرمية. أيضا مما يتعلق بذلك بالنظر، نظر أحد الزوجين إلى الآخر، ما هو الذي يباح منه وما هو الذي يمنع. أكثر العلماء هو مذهب المالكية والحنفية وبعض الشافعية والحنابلة أنه يباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه، وأنه لا عورة بين الزوج وزوجته، لحديث معاوية بن حيدة في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن سأل، قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذا الشاهد، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. كره بعض العلماء نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر، ورووا في أحاديث ضعيفة. فلا تصح هذه الكراهة، والأدلة الأولى التي سبق ذكرها صحيحة قاضية بجواز نظر كل واحد من الزوجين إلى جميع بدن صاحبه. مثله السيد يباح له أن ينظر إلى جميع بدن أمته، لأنه مباح له الاستمتاع بها كالزوجة، فأبيح له النظر. وقد جاء في حديث معاوية بن حيدة يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك أو ما ملكت يمينك. وبقي في الباب مسائل في النظر تأتي إن شاء الله، وهي مهمة نأخذها تتميما للفائدة. أخ يقول في بعض الأحيان ترضع بعض المحارم ولدها أمام محارمها وثديها مكشوف، هل له النظر إليه أو النظر إليه وهي ترضعه؟ قال ولا شك هذا بدون شهوة، هو الأولى أن تستره حتى ولو كان كذلك، تستره وترضعه من خلف ستر، وإن أرضعته بين محارمها تستره بخمارها أو بنحو ذلك وترضعه كذلك. ما معنى وما ملكت أيمانكم؟ ملك اليمين الأرقاء العبيد. هل يجوز للمرأة أن تكشف صدرها أو سواعدها أمام زوج ابنتها؟ وهل يجوز لها لبس اللباس الشفاف أو الضاغط أمام زوج ابنتها؟ أما سواعدها فكما تقدم هذا مما يظهر غالبا أما كشف صدرها أو لبس الثياب الضاغطة على الجسد أو لبس الثياب الشفافة فهذا لا يجوز. ومدعاة ذريعة للفتنة والشر. وكم حمل هذا التبرج على كثير من المنكرات، بل قد سمعتم وسمعنا بوقوع فواحش والعياذ بالله ببعض المحارم، والسبب لو جئت تنظره كان السبب من الأسباب الرئيسية تبرج المرأة، تبدي محاسنها ومفاتنها وزينتها أمام بعض محارمها ويكون لا يخاف الله، وفترة بعد فترة وهو على ذلك حتى ينزغ الشيطان في قلبه فتقع محرمه في نفسه. التستر مطلوب وفيه حفاظ على الرجال والنساء. بل قال العلماء إن خشي من المحرم ريبة، الرؤية من بعض المحارم ريبة على محرمه فإنها تحجب منه ولا يجوز يعامل معاملة الأجنبي إن خشي منه ريبة. أخني يقول ما يسمى بالخدم أو الشغالين أو سائق السيارة يظنه بعضهم عبدا، لا، العبد الرقيق الذي يشتريه ملك لماله، أما هذا المستأجر أو الخادم الذي يخدم في بيته فلا يجوز هذا المرأة أن تظهر أمامه. وكم يقع هذا في بعض عند بعض المترفين، يستأجر عاملا في البيت رجل ويكون مع محارمه، أو يستأجر امرأة وتكون أمام الرجال، وكل هذا لا يجوز. وفي بعض البلدان يرون هذا الشغال أو الخادم الذي هو من بعض الأجانب لا يحتشم منه النساء، يقولون هذا ليس برجل، وهذا خطأ. أخني يقول زوجة أخي وهي بنت خالي هل يجوز أنظر إليها؟ لا، هي أجنبية عنك، بنت خالك وزوجة أخيك أجنبية عنك، فلا يجوز أن تنظر إليها ولا أن تكشف أمامك. واتق الله ما استطعت إن كنتم في بيت واحد، اجتنب واتق الله ما استطعت وابتعد، وإن تيسر لك الخروج إن كنت متزوجا إلى بيت آخر فهذا هو الواجب عليك إن استطعت ذلك، إن كان فيه اختلاط أو جلوس مع غير محارم، وإلا فالأولى أن تخرج، وإن لم فاتق الله ما استطعت. أسئلة من هذا يقول الذي يعيش في بيت واحد، تحتجب المرأة ما استطاعت والرجل يجتنب ما استطاع، ولا يجوز تعمد الاختلاط. بعض الناس إذا رأى ولده يحجب زوجته يلومه، يقول أنت جئت تفرق الأسرة، لابد نأكل سويا، الأب وأبناء يكون له ربما 5 أبناء وزوجاتهم. وإذا قال إنسان أنا سأحجب زوجتي عن إخواني قالوا هذا جاء يفرق الأسرة وجاء يرخل بيننا المشاحنة والبغضاء والعداوة وليس بصحيح هذا والله. هذا جاء يحافظ على الأسرة، جاء يصون الأسرة، لأنه جاء يفرقها. بعض سيأتي إن شاء الله.